الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، هذا هو لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة الحديث عن قصص التابعين، والتي هي تحت عنوان تربية المسلمين من قصص التابعين. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنستكمل قصة التابعي الذي يعد سادس الخلفاء الراشدين، وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وحديثنا الليلة عن قصة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، تعالوا لنرى مشهدا آخر في حياته وفي سيرته رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وسنتحدث الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى كيف كان عمر بن عبد العزيز مع بني أمية. بدأ عمر بن عبد العزيز بأهل بيته، فأخذ ما بأيديهم من أموال وما يملكونه، فأخذ ما بأيديهم وسمى أموالهم مظالم، سمى أموالهم مظالم. وهنا فزعت بنو أمية إلى عمة عمر بن عبد العزيز، وهي فاطمة بنت مروان، فأرسلت إليه عمته فاطمة، قالت: إني قد عناني أمر. فأتته ليلا فأنزلها عن دبتها، فلما أخذت مجلسها قال: يا عمة، أنت أولى بالكلام، يعني ابدأي أنت بالكلام. قالت: تكلم أنت يا أمير المؤمنين. قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة، ولم يبعثه عذابا، واختار له ما عنده، فترك لهم نهرا شربهم سواء. ثم قام أبو بكر فترك النهر على حاله، ثم عمر، يعني وكذلك عمر، فعمل عمل صاحبه، يعني يقصد أبو بكر ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لم يزل النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان حتى أفضى الأمر إلي، يعني أصبحت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز. وقد يبس النهر الأعظم ولن يروي أهله حتى يعود إلى ما كان عليه. يعني نرجع تاني بسيرة وبنفس طريقة حكم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. فقالت: حسبك، فلست بذاكرة لك شيئا. بعد الكلام اللي انت قلته مفيش كلام تاني. ورجعت فأبلغتهم كلام عمر رحمه الله تعالى. يبقى المقصود ان عمر بن عبد العزيز كان يعتبر ان اموال بني أمية مظالم الناس، حقوق الناس وأخذتها بنو أمية. فلما قاموا فاشتكوا هذا الأمر إلى عمته فاطمة بنت مروان لتكلم عمر بن عبد العزيز في هذا الأمر حتى يرد عليهم أموالهم، يرد لبني أمية أموالهم مرة أخرى. فلما سمعت من عمر بن عبد العزيز هذا الكلام قالت: حسبك، فلست بذاكرة لك شيئا. أنا ما فيش كلام تاني أقدر أقوله بعد اللي انت قلته. فرجعت وأبلغت بني أمية أنه لن يعطيكم هذه الأموال التي يسميها مظالم، لأنكم لا تستحقون هذه الأموال. ده طبعا موقف بيبين لنا عدل عمر بن عبد العزيز في موقفه مع بني أمية. وهناك أثر عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز جلس في بيته وعنده أشراف بني أمية، كبار القوم من بني أمية، فقال: أتحبون أن أولي كل رجل منكم جندا من هذه الأجناد؟ فقال له رجل منهم: لما تعرض علينا ما لا تفعله؟ طب ليه أنت بتقول لنا شيء أنت أصلا مش هتعمله؟ قال: ترون بسياطي هذه، ترون بساطي هذا، يعني السجادة أو المفرش أو الأرض، ترون بساطي هذا، إني لأعلم أنه يصير إلى بلا. السجاد، عارفين أنتوا السجاد الأحمر ده اللي مفروش في القصر، في قصر الرئاسة، مش بتشوف أنت السجاد الأحمر ده؟ هو ده. فعمر بن عبد العزيز بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم: شايفين البساط ده، السجاد الأحمر ده؟ فقالوا له: نعم. قال: إني لأعلم أنه يصير إلى بلا، أنا عارف وعلى يقين إن ده هيجي له وقت من الأوقات ويدوب ويبلى، يبقى ملوش قيمة. وإني أكره أن تدنسوه علي بأرجلكم، فكيف أوليكم ديني؟ أنا ما أحبش إن أنتم برجليكم تطأ هذا البساط، لأن أنتم كنتوا بتتعاملوا مع الناس بظلم، فأنا ما أحبش إن أنتم تيجوا تخشوا القصر مع إن البساط ده اللي أنتوا رجليكم هتضغط ستطأ عليه، هيجي له يوم من الايام ويبلى يقدم خلاص كده. فازاي انا مرضاش ان انتوا تخشوا القصر وتسيرون على هذا البساط، وده شيء سيبلى وينتهي، تعتقدون ان انا ابقى اديكوا ديني؟ يعني اذا كنت انا استخسر فيكوا ايه؟ بساط هيبلى ويترمي، ابقى اديكوا ديني، افرط في ديني عشانكوا؟ فهمتوا معنى كلامه؟ فكيف أوليكم ديني وأوليكم أعراض المسلمين وأبصارهم، يعني البشرة، يعني أنتوا تضربوا الناس وتعذبوهم، يعني تحكمون فيهم؟ هيهات هيهات. قالوا: لما؟ أما لنا قرابة؟ مش في صلة قرابة بيننا وبينك يا عمر؟ أما لنا حق؟ قال: ما أنتم وأقصى رجل، يعني أبعد رجل، وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلا سواء. أنتوا زيكم زي أبعد إنسان من بلاد المسلمين، مفيش فرق بينكم وبينه، مش عشان أنتوا قرايبي إن أنا أبقى أديكم إيه؟ الخلافة مثلا من بعدي أو غيره، أو إن أنا أفرط في شيء من حقوق الناس علشان أنتوا قرايبي. إلا رجل حبسه عني طول شقة، يعني مسافة سفر، والشقة هي السفر الطويل البعيد. وفي حديث وفد عبد القيس أنهم جاءوا فقالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، يعني من مسافة بعيدة، يبقى الشقة، فبعدت عليهم الشقة، يعني بعدت عليهم مسافة السفر. ولله ضر الرجاء بن حيوة عن رجل اختارته المقادير ليكون السبب الأول والأوثق في إفضاء الخلافة لعمر الحاكم الورع العادل الطهور، حين أشار رجاء بن حيوة، لو تتذكروا يعني الكلام ده كنا قلنا في أول بداية دراسة قصة وسيرة عمر بن عبد العزيز، لما قلنا أن اللي كان سبب في أن يكون عمر بن عبد العزيز هو أمير المؤمنين بعد سليمان بن عبد الملك كان رجاء بن حيوة، لما دخل عليه وأخبره أن ابنه لا يصلح ليكون أميرا للمؤمنين، فقال له: إن أردت أن تفوز بالدنيا والآخرة فولي عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز رجل صالح يحكم بين الناس بالإيه؟ بالعدل. فكل اللي عمله عمر بن عبد العزيز في ميزان حسنات مين؟ رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين، حين أشار على سليمان بن عبد الملك بأن يكون الخليفة من بعده هو عمر ابن عبد العزيز. ولله ضر سليمان ابن عبد الملك أمير المؤمنين حين يقول عبارته الباهرة، قال، وهو من بني أمية، قال: والله لأعقدن لهم عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب. لما قرر سليمان بن عبد الملك أنه يولي الخلافة من بعده لعمر بن عبد العزيز، مع أن عمر بن عبد العزيز مش من بني أمية، عمر بن عبد العزيز أصلا ليس من بني أمية، فكان المفروض في تسلسل الحكم والإمارة في بني أمية أن يكون الحاكم اللي من بعد سليمان ابن عبد الملك، أن اللي يكون الحاكم يكون مين؟ برضو من بني أمية. لكن سليمان ابن عبد الملك جعل الخلافة بعد ذلك لمين؟ لعمر ابن عبد العزيز، فخرجها من بني أمية، فقال والله لأعقدن لهم عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب، يعني محدش يقدر ان هو يظلم ولا يعمل اي معصية في وجود مين؟ عمر بن عبد العزيز. فأوصى ساعتها لعمر الذي ليس للشيطان فيه نصيب، ولا عجب، فعمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب. ما احنا قلنا قبل كده ان عمر بن عبد العزيز لما كان يمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في احدى سكك وطرق المدينة بالليل ليرى حال رعيته، فسمع امرأة تقول لابنتها غش اللبن بالماء، فأراد أن يزوج هذه الفتاة الطيبة الطاهرة التي لا تريد أن تغش اللبن بالماء، أراد أن يزوجها لابنه عاصم، ثم بعد ذلك أنجب فاطمة، ثم بعد ذلك فاطمة تزوجت عبد الملك بن مروان عبد العزيز، ثم أنجب بعد ذلك عمر، فجده عمر بن الخطاب. فالمقصود لله در عمر، رجل القداسة والعدل. وعشان لما اجي اقول كلمة رجل القداسة ما يجيش واحد يقول لي ايه ده قداسة ايه، انت هتقول زي ما النصارى بيقولوا ولا ايه؟ اقول لك بقى ايه حكاية القداسة دي، اعرفها بقى عشان تعرف الصح ايه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي قداسة يعني طهارة، هجيب لك بقى أصلها ليه كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الأيام كان في المسجد، ودخل رجل أعرابي فدخل في القبلة فبال في المسجد، عارفين الحديث ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام بعض الصحابة ليضربوا هذا الرجل، فقال لهم النبي دعوه اتركوه ولا تذرموا عليه بولاته، يعني لا تقطعوا عليه بولاته، ودي حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لهم سيبوه ليه؟ اصل خلاص الراجل ده بيتبول يبقى هيتبول في ركن معين، انما لو انتوا قمتوا تجروا وراه والراجل مش فاهم اصلا هيعمل ايه؟ حاليكوا جايين بتجروا وراه بالعصيان هيعمل، هيطلع يجري، يبقى بدل ما كانت حته واحده في المسجد بقى المسجد كله. فدي نقطه مهمه. النقطه الثانيه ان مشكله ولها حل، ليه احنا نكبر المشكله طالما لها حل؟ خلاص. فبعد ما الموضوع انتهى راح النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اريكوا على بوله ذنوبا من ماء. ما هو دي برضو معنى تاني كويس انك ذكرتني بيه، كنت عايز اقوله ونسيته، وهو ان الانسان الذي يحبس البول اثناء البول يصاب بامراض في البروستاتا وغيرها، فده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بهذا الرجل. طيب، بالاضافة الى ان هي امر او مشكلة لها حل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اريكوا على بوله ذنوبا من ماء. ركز معي في الكلمة دي، ايه ذنوبا من ماء؟ في رواية تانية سجلا من ماء. ايه بقى الذنوب من الماء او السجل من ماء؟ حد يعرف؟ هو ده جردل مية. يبقى الجردل اسمه ايه بقى؟ ذنوب، واسمه سجل، واسمه جردل، واسمه دلو، ها، واسمه سطل، واسمه قدس. انا حكيت لكم كل ده عشان اقول لك ان اسم الجردل ايه؟ قدس. ركز بقى معايا. طيب ليه الجردل ايه؟ لا ما في دول الخليج الزنبيل، بس الفرق ان الدلو بيبقى مصنوع من ماده معدنيه، الصاج مثلا، التاني مصنوع من ماده كاوتشيه. طيب الجردل بقى اسمه قدس ليه في اللغه العربيه؟ لان انا بملاقي ميه. الميه دي بعمل بيها ايه؟ يا اما باخد الميه دي اشربها، يا اما اشربها للبهائم، يا اما اشربها للزرع، اسقي بها الزرع، يبقى في الشرب والسقيا، صح كده؟ او يعني يشرب منها انسان، يبقى سقيه البني ادمين او سقيه البهائم او سقيه الايه، سقايه الزرع. او ان ياخد هذا الماء يصنع منه طعام او عجين او يطبخ به. او الحاجه الثالثه ايه بقى؟ الطهاره والتنظيف. فلذلك سمي ايه؟ لما سيقول اليه، يعني هو بياتي بالماء من اجل النظافه، فسمي بالنظافه، سمي قدس. زي مثلا ايه؟ في الرجل اللي كان في السجن مع يوسف عليه السلام، قال اني اراني اعصر خمره. هو مسك الخمره يعصر الخمره، ولا يعصر العنب فيحوله خمره؟ فهو جاب ايه؟ شال العنب وجاب ما سيقول الامر اليه. النتيجه بقى، وصل للنتيجه مباشره، وده من البلاغه. فمن قصد ايه؟ فالمقصود، فهنا قام يعني قام الاسم لما سيقول اليه، ان هو في ميه في النهايه سيوصل الى مساله الطهاره والتنظيف. يبقى القداسه هي الطهاره والنظافه وعدم العيوب وعدم التقصير وعدم التشويه، خلاص كده. ودي تكون من صفات مين المفروض؟ من صفات الله، لان الله كامل. عشان كده من صفاته، من اسماء الحسنى لايه؟ الملك القدوس. فهمتوها دي كده؟ وصلتها لكم اهي. لما اجي بقى هنا اقول ان عمر بن عبد العزيز، نقول لله ضر عمر رجل القداسة والعدل، يعني رجل النزاهة، رجل ايه؟ النزاهة والعدل. لما نقول فلان مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه، يعني ايه قدس الله روحه؟ طهر الله روحه من الذنوب والمعاصي فلا يعاقب ولا يحاسب، خلاص كده. ده لانه طبعا مؤمن بالله، موحد بالله، لانه يدعو الى توحيد الله مش الى تسليس ولا الى عبادة غير الله. يبقى من يليق به القداسة؟ وصلت بقى كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلله ضر عمر رجل القداسة والعدل، يقف لقومه، قومه هو بني أمية، كالقدر، ويحكم وضع الشكائم على غرورهم وأهوائهم، ثم يدفع بهم جميعا أمامه على طريق العدل والحق، مصفيا طرفهم المنهوم. يعني بني أمية كانوا في مسألة حب الدنيا والطرف وأخذ الخلافة على أنها دنيا وليس الدين. عمر رضي الله عنه وارضاه قيم حركتهم فجعلهم زي ايه؟ عارف اللي جعل وضع القطار يسير على القضيب فلا يستطيع الخروج عنه؟ اهو عمر عمل فيهم كده، كأنه حولهم لقطار يمشي على قضيب، قضيب سكة حديد ما يعرفش يحود لشمال ولا يمين. ده عمر مع مين؟ مع بني أمية اللي هم أهله يعتبر. وعن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، قال لما ولي عمر، هو بيحكي عن أبوه بقى عمر، لما ولي عمر ابن عبد العزيز جعل لا يدع شيئا مما كان في يده ويد أهل بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة. فبلغ ذلك عمر ابن الوليد ابن عبد الملك. عمر بن عبد العزيز كان كل ما يشوف حد من عيلته وعنده مال يسأله المال ده انت جبته منين، لحد ما يتقصى الحقائق فيعرف انه كان واخده مثلا من الناس مظالم، ياخد المال ده ويرده لمين؟ لأصحابه. فلما بلغ هذا الأمر عمر بن الوليد ابن عبد الملك فكتب إليه قال إنك أزريت على من كان قبلك من الخلفاء وعبت عليهم وسرت بغير سيرتهم بغضا لهم وشنآنا لمن بعدهم من أولادهم. شنآن يعني تنقيص، بينقص من شأن إيه؟ الأولى الذين سيأتوا بعد ذلك، يعني عاب الأجيال الماضية وكمان بيعيب الأجيال الإيه؟ القادمة. قطعت ما أمر الله به أن يوصل، أنت كده قطعت الرحم بينك وبين بني أمية، وربنا أمر بوصل الإيه؟ الرحم. إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم فأدخلتها بيت المال جورا وعدوانا. بيقول له أنت كده عملت ظلم. يا ابن عبد العزيز اتق الله وراقبه إن شططت. يعني إيه إن شططت؟ انحرفت عن أو ابتعدت، المعنى الأدق ابتعدت عن الطريق الذي يراد. ما هو هنا ما هو ما ابتعدش عن الطريق الصحيح، انما هو ابتعد عن الطريق الذي هو يريده ايه؟ عمر. نعم. ومن هنا بتعرف الشيطان اسمه شيطان ليه، وشاطئ البحر اسمه شاطئ ليه، لان الشاطئ ابتعد عن الميه، صح كده. والشيطان قيل سمي شيطان لانه مشتق من ماده شططا، يعني ابتعد عن اوامر الرب وعن طاعته. خلاص كده. فقال له اتق الله وراقبه ان شططت. لم تطمئن على منبرك حتى خصصت اول قرابتك بالظلم والجور. اول ما بدات تظلم اهلك. فوالذي خص محمد صلى الله عليه وسلم بما خصه به لقد ازددت عن الله بعدا في ولايتك هذه، إذ زعمت أنها عليك بلاء، فأقصر بعض ميلك واعلم بأنك بعين جبار وفي قبضته ولن تترك على هذا. فماذا كان الرد؟ رد عليه أشج بني أمية. من يعرف من هو أشج بني أمية؟ اللي ما حضرش الدروس اللي فاتت بقى ما يعرفش، هو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز، وبعض الروايات قلت لكم قبل كده وانا هقولها علشان خاطر اللي اول مره يحضر معانا النهارده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام وهو راقد نايم راى رؤيه، واحد يخرج من صلبه ويكون من بني اميه ويكون فيه شجة فتحة كده في راسه متعور يعني جرح. فقال ايه ده؟ طب تيجي ازاي؟ يبقى ازاي من انا من نسبي انا ومن نسب بني امية مع ان العيلتين ما لهمش علاقة ببعض اساسا؟ تمر على الرؤية دي 40 سنة ويموت عمر ويجي يتولد مين بقى؟ عمر بن عبد العزيز من نسل بني امية ويكون جده عمر بن الخطاب. شفت؟ سبحان الله. فرد على هذا الكلام أشج بني أمية، يعني عمر بن عبد العزيز رد الأسد الذي يزأر. خلي بالك الكلام اللي اتقال ده كلام شكله ايه؟ شكله صح، كلام شكله خير لكن في باطنه مش خير، زي كلام فرعون بالظبط مع بني مع الأقباط في مصر مع المصريين. وكلمة أقباط يعني المصريين، ملهاش دعوة دي بقى بنصراني ولا مش نصراني. كلمة قبطي، كلمة قبط اللي حولت بعد ذلك إلى اللغة من اللغة الهيروغليفية إلى اللغة الإنجليزية لما ترجم شامبليون رموز حجر رشيد وفكاه وغيرها اتحولت إلى إيجيبت. فكلمة قبط هي كلمة إيجيبت، هي كلمة مصري ملهاش دعوة بدين. فالمقصود عمر بن عبد العزيز كان فرعون الاول، فرعون كان يقول لقومه ايه؟ ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ده مين اللي بيتكلم؟ فرعون. بيقول انا خايف موسى يغير دينكم ويكفركم وانا شايف انه هيفسد في الارض. طلع ان فرعون هو اللي مصلح وموسى هو اللي مفسد. لاحظتوا انتوا دي؟ اهو ده اللي برضو عمله مين؟ عمر بن الوليد بن عبد الملك. بعت الرسالة لعمر بن عبد العزيز بيقول له انت كده قطعت الرحم، انت كده ظلمت، انت كده نفس الكلام اهو. فرد عليه اشج بني امية رد الاسد الذي يزأر والجلال الذي يهاب وتحول الانسان الوديع العذب الذي يجلس على الارض وهو خليفة ويكتب الى فرنتونة السوداء خطابه الجميل. واحنا اتكلمنا قبل كده عن قصة فرنتونة، فرنتونة السوداء اللي كانت في الجيزة هنا لما بعت لها وكانت بتستغيث ان عندها حظيرة او بيت صغير وكان الجدار قصير واللصوص بتعدي وتاخد البيض وتاخد الدجاج وتسرقه. فتحول الى اعصار مدمدم امام جبروت الباطل ان يكون. وكتب العادل عمر بن عبد العزيز الى عمر بن الوليد بن عبد الملك. اسمع بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر امير المؤمنين الى عمر بن الوليد، السلام على المرسلين. ما قالوش السلام عليكم. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإنه بلغني كتابك وسأجيبك بنحو ما فيه. أما أول شأنك يا ابن الوليد كما زعم، فأمك بنانة أمة السكون كانت تطوف في سوق حمص وتدخل في حوانيتها، الحواري الدقيقة الصغيرة الضيقة والحانوت اللي هو الدكان. وكلمة دكان، كلمة دكان في اللغة العربية عارفين معناها ايه؟ المصطبة. والدكان اللي احنا بنقصده محل البيع والشراء ده اسمه حانوت. فقال فحملت بك، يعني وهي بتلف في الشوارع حملت بك، فبئس المحمول وبئس المولود. شوف الكلام عامل ازاي. ثم نشأت فكنت جبارا عنيدا تزعم اني من الظالمين لما حرمتك واهل بيتك فيء الله عز وجل الذي فيه حق القرابة والمساكين والارامل، وان اظلم مني واترك لعهد الله من استعملك صبيا سفيها على جند المسلمين تحكم بينهم برأيك. انت عايز تعرف مين بقى اللي سفيه ومين اللي ظالم؟ انا هقول لك اللي خلاك ان انت تبقى رئيس على الناس هو ده اللي ظالم. ولم تكن له في ذلك نية الا حب الوالد لوالده، فويل لك وويل لأبيك، ما اكثر خصماؤكما يوم القيامة، وكيف ينجو أبوك من خصمائه؟ وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل الحجاج بن يوسف على خمس العرب يسفك الدم الحرام ويأخذ المال الحرام. وإن أظلم مني، بدل انت بتتكلم بقى عايز تدور على الظالم، وأترك لعهد الله من استعمل قرة بين شريك أعرابيا جافيا على مصر وأذن له في المعازف واللهو والشرب، فتح كباريهات في شارع الهرم ومعازف ونايت كلاب. وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من جعل لعالية البررية سهما في خمس العرب. البربر ما لهمش مع من العرب ايه؟ نسب. فسيجعل لعالية او للناس اللي لهم وجاهة ومكانة من البربر يجعل لهم خمس من مال العرب. ازاي؟ فده ظلم. فرويدا يا ابن بنانة، فلو التقت حلقة البطان ورد الفيء الى اهله لتفرغت لك ولأهل بيتك. انا بعد ما رد المظالم لأهلها انا هفضلك بقى وابرؤ لك انا. فوضعتهم على المحجة البيضاء، فطالما تركتم الحق وأخذتم في بنيات الطريق وما وراء هذا من الفضل ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل. قال له انا اخدك ابيعك واخد ثمنك اقسمه على اليتامى والمساكين والأرامل، فان لكل فيك حقا، كل واحد منهم ليهم في ثمنك ايه نصيب. والسلام علينا، مالوش برضو ايه، والسلام علينا ولا ينال سلام الله الظالمين. شفت انا بتهيالي لو عمر بن الوليد بن عبد الملك قرأ الرسالة دي وعنده دم كان دفن نفسه في مكانه. وعن وهيب بن الورد قال اجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد العزيز، وجاء عبد الملك بن عمر ليدخل على أبيه، فقالوا له إما أن تستأذن لنا وإما أن تبلغ أمير المؤمنين عنا الرسالة. قال قولوا. قالوا خلي بالك هم بني أمية واقفين على باب عمر بن عبد العزيز مش راضي يدخلهم، فلما وجدوا ابنه داخل قالوا له يا إما تدخلنا على أبيك يا إما نبلغك رسالة تخش تقولها لأبوك. فقال لهم قولوا، يعني الواد متربي عارف إن هم مش هينفع يدخلوا على أبيه. قالوا إنه من كان قبله من الخلفاء كان يعطينا ويعرف لنا موضعنا، إحنا من بني أمية لنا مكان، وإن أباك قد حرمنا ما في يديه. فدخل على أبيه فأخبره عنهم، فقال له عمر قل لهم إن أبي يقول لكم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بس هو ده الرد، يعني لو أنا اديتكم يبقى أنا كده إيه عصيت ربنا. ده موقف عمر بن عبد العزيز مع بني أمية. تعالى لننتقل لموقف آخر يبين لنا رحمته بالرعية وخوفه من المظالم. لقد كان عمر رحيما بالدواب، الدواب البهائم، فكيف تكون رحمته بالناس من حوله؟ لقد فاضت الرحمة من قلبه وغمرت كل المسلمين من حوله، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فها هو يأمر بجمع زكاة المال والصدقات، وفاض بيت المال بالأموال، بقى في مال زيادة، فأرسل من ينادي في كل مسجد في بلاد المسلمين أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى المال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يحصل بقى المفاجأة فيعود المال كما هو، مفيش حد خد مال. ده معنى كده ان مفيش ايه، ان مفيش لا يتامى ولا ارامل ولا مساكين ولا فقراء ولا حد محتاج. ها ما هو انت اول مره بتحضر عشان كده انت مش عارف بقى طريقه الدروس بتاعتي. لا ما انا كل مره تلاقيني وانا بتكلم لازم بطبق. هتزعل مني؟ طب انت سألت تزعل مني ومن جوابي؟
لا مش هزعل.
طيب وعد يعني؟
اكيد وعد.
طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حط نفسك مكان، انت دلوقتي حط نفسك مكان الرئيس محمد مرسي. خلي بقى انا ما يهمنيش هو كشخص، ما يلزمنيش شخص، انما هو كرئيس دولة وجب علي احترام. لا ما اقصدش، انا بقول لك يعني عشان ما بكونش انا بتكلم من، وعلى فكرة انا مش اخوان، انا سلفي بعيد خالص عن الموضوع ده تمام، بس انا بتكلم من ناحية ايه، نتكلم عقل وشرع. لما يكون هو دلوقتي كرئيس دولة في دولة إسلامية دينها الرسمي الإسلام والغالبية العظمى لسكان هذه الدولة هم المسلمون، وأخذ هو الدولة بعد فساد وإفساد سنين كتيرة طويلة، وحواليه ناصريين ونصارى وعلمانيين وليبراليين وبلطجية وحرامية ومسلمين مش فاهمين الدين ومسلمين عملاء ومسلمين طابور خامس ومنافقين. واقع ولا مش واقع؟ لما يجي هو دلوقتي مثلا، يعني لو مسكنا اي مسألة من المسائل، يعني هنتكلم هنروح بعيد ليه؟ خلينا في مسألة النور اللي كل شوية الكهرباء اللي كل شوية تنقطع. الناس الأغبية يقول لك مرسي بيقطع الكهرباء، دول ناس محتاجة تروح مستشفى المجانين. ده ما ينفعش واحد يتكلم معاه أساسا، لأن بالعقل كده لما يكون رئيس لسه ماسك دولة بلا على قد ما يقدر يحاول ان هو ما يحدثش عداءات بينه وبين الناس، يقوم هو يقطع النور على الناس. عشان تعرف اللي يقول لك ان الرئيس نفسه بيقطع النور، يبقى تعرف ان ده مقطوع عنه نور العقل ونور البصيره اللي يقول الجمله دي. انما لما هو يجي يبدا فلسه ما زال هناك زيول واثار لتلاميذ تربوا في مدرسة الظلم سنين فاتت، ولسه ما زالوا مسيطرين على كتير من أجهزة الدولة، لسه ما زالوا. فهو دلوقتي بيحارب في جبهات مختلفة في الداخل وفي الخارج، وهي بس مشكلته أنه عايز يرضي الجميع. هي دي الغلطة اللي عنده، دي الغلطة، لأن استحالة استحالة يرضي إنسان كل الأطراف، لا يمكن، لا يمكن انسان يرضي كل اطراف. انما الانسان المفروض يرضي الله في المقام الاول، واللي يعجبه يعجبه، اللي ما يعجبوش يخبط دماغه في الحيط. ما هو ده اللي عمله سيدنا عمر بن عبد العزيز. ما انا قلت الكلام ده في الدرس قبل كده، انه اول ما مسك عمل ايه؟ بس خلي بالك الوضع مختلف شويه، هقول لك ليه. لا ما انا هقول لك بس الوضع مختلف شويه ليه، لما ان دلوقتي في ايام عمر بن عبد العزيز ما كانش فيه ضغوط دوليه خارجيه. سيدنا عمر بن عبد العزيز عمل ايه اول ما جه يمسك؟ لا، غير المساله دي. اول حاجه عملها ايه؟ بدا يشوف كل من كان له علاقه بالنظام السابق شاله وزاله. حتى كان في واحد احد مستشاريه فقال له يا امير المؤمنين، بيقول له عمر بن عبد العزيز، قال له فلان الفلاني رجل انا على يقين بانه لم تمس يده الدرهم ولا الدينار. الراجل ما كانش بيتعامل، هو كان يعني كان شغال معاهم بس ما كانش بيتعامل بالدرهم والدينار، يعني ما بياخدش رشاوي يعني. سيدنا عمر قال له ايه؟ الا ادلك على من هو اطهر منه يدا ولم تمس يده ابدا لا درهم ولا دينار ولم ياخذ الرشوه؟ قال له مين؟ قال له ابليس يا حبيبي. لكن اتباعه كلهم فين؟ في جهنم. هو ما خدش رشوه وما خدش فلوس من حد، لكن اتباعه في جهنم. قال له يكفي انه كان عايش معاهم وشايف الظلم اللي هم فيه وساكت عليه، ده ما يبقاش في خلافتي. فطيروا على طول. فهو اللي عمله ده ايه؟ اول ما بدا راح طير كل ده. هي دي كانت الغلطه. فهو دلوقتي بيحاول يعمل ده، بس بيعملها على مدى بعيد عشان يحاول يرضي جميع الاطراف. نرجع احنا نقول ايه بقى؟ احنا سنسال عنه ام سنسال عن انفسنا؟ طب هو سيسال عن نفسه ام عنا ام عن كلاهما؟ حلو قوي. يبقى انا دلوقتي مش هتسال عنه، انا هتسال عن نفسي. يبقى مهمتي ان انا اصلح نفسي واصلح اهل بيتي واصلح كل من كانت لي عليه يد، ثم هو بقى مسؤول انه يصلح نفسه ويصلح الرعيه. انا رايته انصلح حاله خير وبركه، لم ينصلح حاله انا ساحاسب عن نفسي في المقام الاول. فاذا كل واحد فينا اصلح نفسه انصلحت الاسره، إذا انصلح الفرد انصلحت الأسرة، وإذا انصلحت الأسرة انصلح المجتمع. فعشان كده بنقول إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعول. قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، وبعد كده قال إيه؟ وأهليكم. فعشان كده لازم نبدأ الأول كل واحد فينا بنفسه على قد ما يستطيع. وبدوت نقدر نوصل لدولة وخلافة راشدة إن شاء الله. لكن برضو عايز اقول لك في الحقيقة الراجل معذور، معذور لانه عليه ضغوط وهو بيبني. الشعر يقول ايه؟ كيف يتم يوما للبنيان تمامه ان كنت وحدك بانيا والف غيرك يهدمه. فهمت البيت ده؟ هو دلوقتي عمال بيحاول يبني في مؤسسات، وفي الناحية التانية ألوف بيخربوا في المؤسسات. هيخلص امتى؟ ما هو لا شك، لا شك. ليه في مسألة ضعف؟ لان هو انا قلت لك المشكله ان يعني هو دلوقتي، خلينا واقعيين، انا دلوقتي شايف قدامي بلطجيه عايز اقبض عليهم، هقبض عليهم ايه؟ هنزل انا بنفسي بشخصي ولا من خلال جهاز الشرطه؟ جهاز الشرطه مش متعاون معاه. انت فهمت انا قصدي ايه؟ فهو الاداه نفسها اللي هو يعني الملقاط اللي هيمسك بيه الافه، الملقاط نفسه بايظ. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فهي دي المشكله. وبعدين حتى لو مسكه، لو مسكه بملقط تاني، خد القفه دي راح يوديها، المفروض يوديها للطبيب المختص اللي هو القاضي، راح القاضي مديله براءه. عملنا ايه؟
عشان كده حضرتك اشاروا عليه ان هو يجيب برضه الضريع من المخابرات او من صلاح حكم الشرطه، وهو مش عاوز يعمل حاجه زي كده. ما يجيبش حد من الشرطه اللي حضر الاستخبارات، احنا كمصريين اي حد يقدر زمان شيء لا خلاف عليه اطلاقا.
وهم في النهايه كلهم تلاميذ بعض.
مش يجي حد بالظبط، مش يجي حد يوصيهم كده بالظبط، يوصيهم وبعدين شبكه علاقات عن قبليه وسط الشرطه.
فخلاصه الكلام اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان انا ساحاسب عن نفسي، احاول ان اصلح في نفسي وفي اهل بيتي، احاول ان اصلح في من ولاني الله تبارك وتعالى عليهم وجعل لي عليهم يد. ان استطعت ان افعل هذا، هذا في المقام الاول الذي ساسال عنه واحاسب عليه، ولن احاسب عنه او اسال عنه هو. انما علي ان انا اساعده بان انا اصلح نفسي واصلح المجتمع من حواليا، واساعده بان انا ادعوه له، واني احاول التمس له اعذار مؤقتا لحد ما يبين الامر او تزول المعوقات اللي حواليه. اذا زالت المعوقات اللي حواليه ولقيته مقصر، في الحاله دي بقى هنا الومه والوم عليه. صح؟ هي المشكله. هو ده بقى اللي احنا المفروض نتعلمه من عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز عمل ايه؟ عمل احلال وتحليل من اول لحظه. انما عشان احنا دلوقتي بعد ما اول لحظه فاتت بقى صعب ان انت تعمل ده فجاءه مره واحده، فلابد ان يتعمل تدريجيا. انت لو 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 انسان الطبيب لو راى ورم بدا يظهر عندي انسان مريض، لو من اول مره استاصله مباشره انتهى الامر. لكن لو لم يستاصله وتركه فتره من الزمن هيعمل ايه؟ سينتشر ويستفحل امره، فيبدا بقى معاه بعلاج بطيء عشان يقتل جميع الاجزاء دي. فهي احنا منتظرين ايه؟ العلاج البطيء.
وحضرتك اكبر ورم كان موجود مثلا يعتبر نشوف الضوء ولا لسه معناه بيقول لك انا اكبر مثلا طبعا لما شالهم في الاول الناس كلها
حد هو لو كان شالك كل مره واحده في نفس الوقت
ما كملتش بقى حضرتك.
ما هي دي الخطا. نسأل الله عز وجل أن يرزق. بس برضو ما تنساش حاجة تانية، ما تنساش أن الرجل ليس قراره دوما من رأسه هو، بس ما تفهمش كلامي حاجة تانية. إلا أنه له مستشارين، لابد من كل رئيس أن يكون له مجموعة من المستشارين. مجموعة المستشارين دي ممكن منهم من يكون يريد أن يوقع به وهو لا يشعر لمسائل شخصية أو أهواء أو غيرها. فاحنا نعمل ايه بقى؟ نعمل اللي النبي قاله، ان احنا ندعي للرئيس ان يرزقه الله البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبين له ما يصلح البلاد والعباد. نعود لعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما أرسل من ينادي في الناس أين اليتامى، أين الأرامل، أين المساكين، من كان في حاجة إلى المال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، ففوجئ بأن المال عاد كما هو. فيتعجب عمر ويقول للولاة، لولاة الأمور، لولاة البلدان، قال لهم: أما ناديتم على الناس؟ أنا ما شفتش حد جه خد المال، يبقى أكيد أنتم ما ناديتوش على الناس. أما ناديتم على الناس؟ فيقولون: بلى، لا ده احنا نادينا وأخبرناهم، ولكن عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها. في ناس أرامل بس عندهم موارد رزق، فما حبوش يجوا ياخدوا، قالوا خلاص احنا هناخد لما عندنا. إنما لو أنت ما كنتش عففت كانوا هم قالوا ايه اللي طولوا منه فايدة. هي ده المعنى. فيأمرهم عمر بن عبد العزيز مرة أخرى أن ينادوا: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، فسد ديون المسلمين من بيت المال. وأمرهم بعد ذلك أن ينادوا: من أراد الحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، فحج خلق كثير من بيت مال المسلمين. خلي بالك، بس اللي حج مرة ما راحش يحج تاني، ودي حاجة بقى بصراحة بتحرق دمي، يعني بتجيب لي الضغط. انا الاقي واحد كل سنة رايح يحج، يا عم انت بتروح تحج ليه؟ يقولك انا عايز الثواب. طب والله انت لو فعلا عايز ثواب خلي واحد ما راحش شاف الكعبة يا اخي، ولا راح ادى المناسك، ولا راح زار النبي، روح وهتاخد انت الثواب. ده لو باصص للثواب، يعني لو انت باصص، انما انت باصص لها رحلة، او عشان بدل ما يقولك يا حج يقولك يا حجيجة، عشان تبقى، او يا حجاج، يبقى صيغه مبالغه على وزن فعال كثير الحج. بلاش دي، لو عايز ثواب اعظم. هو اصلا الحج ليس فرضا الا على من استطاع اليه سبيلا، معه النفقه ومعه القدره على السفر، او لديه القدره على السفر، وانسان ما قدرش يسافر يحج، يبقى هو ما عندوش، يبقى ربنا هيحاسبه؟ هيساله؟ لا، ما تطلعوش وروح شوف شاب او فتاه هيقع في الزنا، ولا مش عارف يعف نفسه، ولا عارف يتجوز، جوزه. ده بقى اللي فرض فعلا. روح شوف واحد عليه ديون هيتسجن، الداين عشان ياكل ويشرب، سد عنه دينه. ما هي المشكله ان الناس للاسف فاهمه الاسلام غلط. الناس فاهمه الاسلام غلط. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا العمل به. عشان كده الدعاء الصحيح بقى دايما تقول ايه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن كتير من الناس بقى ملبس عليها. فأمر عمر بن عبد العزيز الولاة أن ينادوا في الناس: من أراد الحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، فحج في ذلك خلق كثير من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، فتزوج الشباب في سن مبكرة من بيت مال المسلمين. وخلي بالك، هو الزواج لو الشباب تزوجوا في سن مبكرة بعد شرط، الشرط ده من عندي، ايه هو؟ أن يعلم الشاب ما هي واجبات الزوج. عشان كتير من الناس، انا بيجي لي ناس كتير، يجي لي شاب يقول لي: يا شيخ انا عايز اطلق زوجتي. اقول له: متجوز بقالك قد ايه يا حبيبي؟ يقول لي: متجوز بقالي سنه، متجوز بقالي 6 اشهر، متجوز بقالي ما اعرفش ايه. اقول له: اما تتم 3 سنين يبقى تعالى قول لي اطلقها. اقول لك: اطلقها لك. انا اول واحد اطلقها لك ساعتها. يقول لي: اشمعنى؟ اقول له: يا حبيبي انت من طينه وهي من طينه، انت من اسره وهي من اسره، هي من بيئه وانت من بيئه، استحاله تتوافقوا مع بعض في خلال 6 شهور ولا سنه ولا سنتين. لسه يا بابا قدامك، ولا 3 حتى، بس انا بقول له 3 يعني ايه، فاهم قصدي؟ وهكذا. فالزواج للشباب والفتيات في السن المبكره هو ايه اللي بيخلي البنات ماشيه في الشارع لابسه من غير هدوم، عايزه تتجوز ومش لاقيه؟ ما هي البيت، ما هي دي ده 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 هي خارجه، ما كانش في راجل في البيت اساسا، ولو في راجل ما كانش خرجت كده ده اساسا يعني. لكن انا بتكلم على ايه؟ على الاكثر. الاكثر ايه هو؟ الشاب. مسألة هو انا حسن السؤال صحيح، هل عمر حد فيكم قرأ او سمع ان الصحابة كان عندهم سن مراهقة؟ ما ظهرش سن المراهقة ده غير امتى؟ بعد الناس ما بعدت عن الدين. ما هي فترة المراهقة نتيجة للفتن، والفتن نتيجة للبعد عن الدين، والبعد عن الدين لان نتيجة ان مفيش رجالة في البيت. صح، ما هي سلسلة. ما لو في راجل في البيت هقول له رايحه فين وجايه منين ولابسه ايه ومش لابسه ايه وبتعملي ايه وما بتعمليش ايه. كان في ومنهم من يقول لك ائذن لي ها ولا تفتني الا في الفتنه سقط. ارجع لتفسير الايه تجد ان هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا معلش مش هنقدر نخرج معاك وفي الغزوه دي علشان خاطر احنا خايفين من فتنه بني الاصفر، البنات الاجانب ام شعر اصفر وعينين خضراء. ما الايه دي اهي، انا بقول لك ارجع لتفسير الايه.
كان في اكتر من كده
ومن كلام العرب قديما لما كان حتى من اشعارهم كان بيقولوها كده لما كانوا يطوفوا حوالين البيت في الحج، في الحج في العباده كانت تقول ايه؟ اليوم يبدو كله او بعضه فما بدا منه فلا احله. ده ايه البيت الشعر ده؟ كانوا بيقولوا ليه؟ لان هم كانوا لما بيجوا يطوفوا حوالين البيت او الكعبه قديما كان لابد ان هم يشتروا ملابس جديده ما يكونش عصي الله عز وجل فيها. فالفقير اللي ما كانش يلاقي يشتري ملابس ها فكان يعمل ايه؟ ما هو لابس كده ملابس فيها معصيه فيخلعها خالص. فاهم قصدي؟ اهو اقراوا السيره وانتوا تعرفوا، وحاول تقرا الايه تفسير الايه اللي انا قلتها لك دي هتعرف ان هي كان بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له يا رسول الله ان احنا هنفتتن من بنات بني الاصفر يعني من الاجانب من الفرس والروم عشان بقى عينها خضراء وشعرها ازرق وشعرها اصفر والكلام اللي بيتقال ده. واذا كان في فتن. لكن المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ان الشباب اذا تزوج مبكرا لن تجد من يلجأ للعادة السرية، لن تجد من يلجأ الى الافلام الاباحية، لن تجد من يلجأ الى المعاكسات، لن تجد من يلجأ الى الاغتصاب، امور كتير هتتصلح ولا بطالة. ليه؟ هو اصلا هو دلوقتي يقول لك يا عم انا عايش ملك حياتي، ابات من غير عشاء، ابات بعشاء، اسهر، اتاخر، اجي بدري، ما حدش يحاسبني. انما لما يكون متزوج لا، انت رايح فين وجاي منين وعندك مسؤوليه وعندك عيال وعندك نفقه على البيت وفين شغلك وفين كذا، مسؤول. ويلجا للاجرام وغيرها. فلذلك كان عمر بن عبد العزيز حكيم، فنادى أن من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، فتزوج الشباب في سن مبكرة من بيت مال المسلمين. قال عمر ائتوني بالحبوب. ده بعد ما صور دلوقتي جوز الناس وحجج الناس وقاضى ديون الناس، خلاص ما بقاش في حاجة تاني، ووظف الناس، ايه تاني مطلوب؟ لسه برضو بيت المال مليان. طب يودي الفلوس دي فين؟ في خزانة الدولة مليانة. فقال ائتوني بالحبوب، اشتروا حبوب بالفلوس دي وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. فشبعت الطيور في عهد عمر بن عبد العزيز. ثلاث سنين ده ما كملش ثلاث سنين، ده هما سنتين ونص. ثم قال ما تبقى من مال، بعد ما اكل خلاص حتى الطيور اتبقى مال تاني. قال فما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. طالما المسلمين اكتفوا يبقى النصارى واليهود كمان ياخدوا. هي دي بقى الدولة الاسلامية والشريعة الاسلامية. والله النصايب كثيرة.
انا جاي هنا ازور حد وجاي يمين كده صادق ان حد ده شكله يعني ما فيش
بالمناسبة برضو ما هو برضو في مشكلة تانية. طيب هقول لك على حاجة. ما انا لسه عايز اقولها، انا لسه هقول. طب انا فاهم انت تقصد ايه، بس الاول انا عايز انبه على نقطة مهمة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، عايز انبه على نقطة مهمة وهي ايه؟ اوعى اوعى، خلي بالك معايا، الكلمة دي خدها مني نصيحة من فضل الله، واللي خدوا بيها دعولي كلهم والله. اذا اردت ان تتزوج امرأة فلا تنظر الى الناحية العلمية اولا، لانك مش هتتجوز بنت تيمية، بل بالعكس قد ينقلب علمها عليك ضررا. خلي بالك، المرأة اذا تعلمت العلوم الشرعية وخاصة علوم الالات، يعني واحدة تيجي تتعلم علم مصطلح الحديث بمناسبة ايه، تتعلم علم مصطلح الحديث وتتعلم علم النحو وتتعلمه بمناسبة ايه، واصول التفسير واصول الفقه، هتعمل بيه ايه؟ هتعمل بيه ايه؟ علوم الالات هي هتعمل بيه ايه؟ تعمل بيه حاجة. انما اذا كانت هي تطلب علم فلتطلب العلوم اولا، العبادات التي تصحح بها عبادتها، ثانيا او عفوا اولا العقائد تصحح بها العقيدة، ثانيا العبادات، ثالثا علم الرقائق واصلاح القلوب والقراءة في قصص الصالحات عشان تاخد الواحدة منهن قدوة لها. غير كده انا ما اعتقدش امرأة تتعلم فوق الكلام ده بيضرها ما بيفيدهاش. دي نقطة. النقطة التانية بقى، اذا كانت ستتعلم من اجل ان تعلم فنقول لها برضو تعلمي العلوم دي، عشان النساء مش محتاجين غير العلوم دي. يعني المرأة تتعلم العقيدة اولا عشان تصحح عقيدتها. ليه؟ لان الله عز وجل لا يقبل من قوم شريعتهم حتى تصح اولا منهم عقيدتهم. ده امر اول. ثانيا تتعلم العبادات، وليس كل العبادات، انما تتعلم العبادات الخاصة بها التي تصحح بها عبادتها، يعني صلاة الصوم هيجي عليها بمناسبة ايه، تتعلم مثلا البيوع والميراث بمناسبة ايه، يعني ان شاء الله هتبقى شيخة الاسلام بنت تيمية اللي هتقعد تفتي الناس. ده الكلام ده امتى بقى؟ ده نادرا، مش كل النساء. يعني في استثناءات. يبقى انا بتكلم عامة، بتكلم عامة عامة المرأة كامرأة، انا بتكلم امرأة كامرأة، ما انا بتكلم بصدد ان هو بيتكلم عن زوجة، فيبقى انا بتكلم عن امرأة. اذا كان هو بقى عايز زوجته تبقى هي معلمة في مسجد او كده للنساء، يبقى هو بقى تنتقل للعلوم التانية دي. لكن انا بتكلم على المرأة المسلمة كامرأة مسلمة، تتعلم العقيدة، بعد كده تتعلم العبادات، يعني تتعلم مسائل الحيض والطهارة والغسل والجنابة الخاص بأحكام النساء، ملهاش علاقة هي بقى بالبيوع والشراء والميراث والكلام ده خالص، ملهاش علاقة بيه إلا إذا كانت متخصصة برضه. بعد كده مسألة الإيه؟ الرقائق والوعظ، علم القلوب اللي هي مثلا الخوف والخشية والإنابة والرجاء وهكذا، العلوم الخاصة بعلوم القلوب. بعد كده تقرأ بقى في قصص الصالحات القدوات علشان تتخذ منهم ايه؟ أسوة. بس في المقام الاول بقى، قبل كل ده لابد ان هي امرأة تكون حيية، حيية عندها حياء. يعني لو شافت راجل ماشي في الطريق والشايح مر، دي اقول لك اتجوزها وانت مغمض عينك. ليه؟ لان امرأة حيية، لانها لو كانت حيية اول من تستحي منه ستستحي من ربها فلا تعصي، ثم تستحي لزوجها فلا تغضبه وستطيعه، وبكده الحياة تستقيم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته: لابد لكل مسلم من مسكن يأوي إليه. كل واحد في الدولة اصرفوا له سكن. ده معنى كلام عمر بن عبد العزيز. وخادم يكفيه مهنته، خادم يساعده في البيت، وفرس يجاهد عليه عدوه، وأثاث في بيته، يفرش له بيته يعني. فوفروا ذلك كله، ومن كان غارما فقدوا عنه دينا. ده قرار جمهوري رئاسي من عمر بن عبد العزيز لكل محافظ من المحافظين في المحافظات المختلفة. واحد باجي يقول لك ايه، فين يا عم الشيخ الكلام ده؟ بس انت بتقول لنا كده وتحرق دمنا. فين اللي كل واحد له مسكن يأوي اليه وخادم يكفيه؟ اقول لك طب وفين يا حبيبي الفرس اللي انت هتجاهد عليه؟ فهمت انا عايز اقوله ولا لسه؟ لما تبقى انت راجل وقد فعلا الجهاد في سبيل الله تستحق اللي فات. انما مش لما نيجي نفتح باب الجهاد نبص لك استخبيت تحت السرير. بلاش يا سيدي موضوع الجهاد اللي هو جهاد الطلب ده، خلينا في جهاد الدفع اللي هو فرض علينا. انت تعرف ان احنا نأثم جميعا في مصر، كلنا آثمين، نسأل الله ان يغفر لنا. اخواننا في سوريا، لان وجب شرعا على اي دولة من دول المسلمين اذا اجتاحها العدو ان لم تستطع ان تنصر نفسها فلتنصرها من بجوارها، فالاقرب فالاقرب، وبالصلاة على النبي احنا الاقرب، لان بعدهم ليبيا، وليبيا ضايعة، ليبيا واقعة بعد القذافي، فمين اللي بعديهم؟ احنا.
احنا اللي مش واقعين؟
لا، انت مش زي ليبيا ولا زي ولا زي سوريا، انت مش زيهم. فنسأل الله عز وجل ان يعفو عنه. والوهن ده نشأ نتيجة ايه؟ بعد عن الدين. هو النبي قال كده، السر سبب المرض حب الدنيا وكراهية الموت.
هو ده. عشان كده ذكرت الحاجة اللي بتكلم فيها، انا من زمان عملت كده خالص بالعكس، بالعكس انا قمة السعادة ان انا اتعلمت اللي حاصل مش في الامة اللي
وبدأ عمر بن عبد العزيز. راح الميمون المبارك ينشئ في طول البلاد وعرضها دور الضيافة. يعني اي حد مسافر ينتقل من بلد لبلد يوم يمر على هذه البلد ايه؟ ياكل تكية يعني. عارفين التكية اللي كانت مصر بتعملها زمان للحجاج في السعودية؟ نسأل الله عز وجل ان يعيد لمصر ما كانت عليه رائدة لدول العالم. خلي بالك بالمناسبة نسيت اقول لك ان في دول كتير ودول عربية ودول اسلامية واقفة ضد انجاح الثورة في مصر. خلي بالك، مش هقول واوضح، بس هقول جملة واحدة وافهم: خوفا على ان ينجح النظام في مصر فيسعى الكثيرون لانجاحه في بلادهم هم. اوضح اكتر من فعمر بن عبد العزيز هذا الرجل الميمون المبارك اخذ ينشئ في طول البلاد وفي عرضها دور الضيافة، يأوي اليها المسافرون وابناء السبيل، ويمد بيت المسلمين بمطابخ، وامر لكل اعمى، اسمع شوف دي وظيفة جديدة، امر لكل اعمى بقائد يقوده ويقضي له اموره على حساب الدولة. مرتبه منين؟ من يعني واحد رايح يتوظف عند الدولة ليه؟ ان هو عين للاعمى، وظيفته مرتبه ويخدم من الدولة كل شهر مقابل ايه؟ ان هو يقود هذا الاعمى، يوديه المسجد عشان يصلي، يوديه شغله لو بيشتغل، يجيب له حاجته من السوق عشان ياكل، وله مرتب من الدولة. وامر ولاته باحصاء جميع الغارمين، يعني يجيبوا دفاتر ويكتبوا فيها اسامي الناس المديونة او يلفوا على المحلات وعلى الاماكن يعني التجاريه، يقول له مين مكتوب عندك اسامي في شيكات او صورات امانه او كمبيالات عليه ديون يعني عليه اقساط، يقول له فلان وفلان هاتهم هاتهم، جمع الكلام ده وعمله في دفتر وخد عناوين الناس دي وخد تليفوناتها، ده عمر بن عبد العزيز، عشان يعمل ايه؟ خد الموبايل برضه، خد رقم الموبايل وخد الحساب بتاعه كمان والايميل بتاعه على النت كمان عشان يعرف يوصل. فامر ولاته باحصاء جميع الغارمين فقضى عنهم ديونهم. وكذلك افدى اسرى المسلمين جميعا، بيسال ويعمل اعلانات في الجرايد عمر بن عبد العزيز، واعلان في الفضائيات وفي الاذاعات، اي دوله من الدول اثرت عندها واحد من المسلمين شوف فداؤه كام وندفعه وناخده. واغدق عليهم العطاء وكفل اليتامى الذين لا عائل لهم، وامر ان يفرض لكل مولود راتبه وعطاؤه بمجرد ولادته وليس بعد فطامه، يعني اول ما يتولد يبقى له مرتب، مش بعد ما يبقى مواليد سنة كام نبقى نحطهم على بطاقة التموين، فاهمين انا قصدي ايه؟ لا، ده اول ما اتولد اتعمله بطاقة التموين. ان شاء الله الخير جاي، ما نستعجلش، بس احنا نصلح ما بيننا وبين ربنا. وهكذا تحولت شهقات البائسين الى بسمات متهللة وفرح غامر، ولله ضره وهو يقول قرة عين الملوك في استفاضة الأمن في البلاد، وظهور مودة الرعية لهم وحسن ثنائهم عليهم. عمر بن عبد العزيز بيقول بقى قرة عين الملوك، فرح الملوك وسعادتهم في ايه؟ في امور، منها استفاضة الأمن في البلاد، ان الأمن يبقى في البلاد، الناس تمشي الساعة 1 بالليل زي 3 الفجر زي 2 الظهر، استفاضة الأمن في البلاد، ان الواحد يبقى ترك باب بيته مفتوح ما حدش يدخل فيه، ان يترك السيارة بتاعته مفتوحة ما حدش ينزل يسرقها. دي ايه؟ قرة عين الملوك، استفاضة الامن في البلاد، دي نقطة. النقطة التانية ظهور مودة الرعية لهم، يبقى ماشي من غير حراسة، الرعية يحبوه. النقطة التالتة حسن ثنائهم عليهم، دايما ما يذكرهمش غير بايه؟ بالذكر الحسن والذكر الجميل، هي دي سعادة الملوك. غير التلاتة دول مفيش للملوك سعادة. ومع كل هذه الرحمة التي فاضت من قلبه على الناس من حوله، كان يخاف كل الخوف من الوقوع في مظالم العباد. مظالم العباد ايه بقى؟ وفي موقف عبد الملك، عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز مع ابيه عمر بن عبد العزيز، موقف حصل بين الابن وبين ابيه. ما هو هذا الموقف؟ يوم الاثنين الجاي اقول لكم عليه ان شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.